نعمة الله العلماء.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان، وأطلقوا المفرقعات باتجاهها واستهدفوا لها سيارة للمياه العادمة، كما أضرموا النار في عمود لكاميرات المراقبة. وفي القدس المحتلة، اقتحمت شرطة الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور بحثا عن شاب فلسطيني أصابته أمس بنيران أسلحتها، كما هدمت منشئاته التجارية. أبلغ محقق من الأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الصهيونية تصل لمستوى جريمة حرب. وخلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، قال مايكل لينك أن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع، وتحديها القانون الدولي والرأي العام العالمي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن. أحبطت وحدات من قوات الحشد الشعبي في العراق هجوما لفلول داعش غرب قضاء طوز خرماتو في محافظة صلاح الدين بعد محاولتهم التسلل قرب مطار في المحافظة ذاتها. إلى ذلك، تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من اعتقال 5 إرهابيين بعمليات نوعية منفصلة في محافظة الأنبار غرب البلاد. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية تحرير مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بعد معارك ضارية مع عصابات داعش والقاعدة الإرهابيتين. وأظهرت المشاهد تنفيذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية معاكسة بالتعاون مع أبناء المحافظة بعد التصدي لهذه الجماعات المدعومة بالطيران السعودي. وشنت القوات المشتركة هجوما من 4 محاور أسفر عن استعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر وعشرات المواقع في الضحاكي والصومعة. قال رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض أن السياسة الأمريكية المخادعة تنكشف أمام أي تحول ميداني وتظهر على حقيقتها حين يسير الأمر في صالحها. وأضاف محمد عبد السلام أنه مع تصعيد العدوان بالبيضاء، أعلنت واشنطن وقوفها إلى جانب من وصفتهم بمقاتل الشرعية رغم معرفتها بأنهم من عناصر القاعدة وداعش. قال الرئيس حسن روحاني إن المدن الإيرانية على اعتاب الدخول في الموجة 5 من جائحة كورونا. ولدى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أشار حسن روحاني إلى دخول فيروس دلتا الهندي للبلاد، مبينا أن الأوضاع لا زالت تحت السيطرة، كما أن نسب الإصابات بعيدة من أرقام الراقدين في المستشفيات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن حدود إيران مع أفغانستان هادئة ولا يوجد هناك ما يزعزع أمنها. وأشار سعيد خطيبزادة إلى دخول عدد من الموظفين الأفغان إلى داخل الأراضي الإيرانية، وقال لقد حصل ذلك بسبب الاشتباكات التي وقعت في جمارك إسلام قلعة وأبو نصر فراهي داخل أفغانستان. قتل 4 من رجال الشرطة وأصيب 2 آخرين إثر اشتباكات مع مسلح حركة طالبان في ولاية هلمند جنوب البلاد. وذكرت المصادر أن المواجهات المسلحة وقعت في مدينة لشكرجاه عاصمة الولاية. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: تفسير الآية الشريفة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة، أو أهليته للولاية العامة هل ترتبط بالعمر أم لا. كان إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. احنا نعرف ان العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى انسان عنده عمر زمني طويل بس تلاؤم وتكيف مع الحياة تكيف ناقص، وما عنده النضوج الكافي اللي يتناسب ويا عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس انه اكو عمر عقلي واكو عمر زمني عند الانسان. طيب الشخص السوي، او بتعبير اخر الحالة السوية اللي تترتب عليها التكاليف، هي اذا صار اكو تناسق بين العمرين يعني الزمني والعقلي، فاذا بلغ الانسان يتحمل التكاليف العامة ويؤهل لتحمل التكاليف اذا صار عنده نضوج. ولذلك احنا فقهاءنا ايضا هالناحية التفتوا لها. شلون التفتوا لها؟ يعني عدنا في باب الحجر، يعني واحد ينضج نضوج بيولوجي بحيث ممكن عنده قدرة على الانجاب، يعني يبلغ يصير عمره 15 يقدر ينجب، لو الزوج يصير عنده اطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجة ما اكو. هذا في مثل هالحالة اذا كان يتيم وامواله موجودة محجور عليها، مثلا نرفع عنا الحجر نعطيه امواله اذا بلغ بلوغ بيولوجي ولكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون فقهائنا، نعطيه امواله لو ما نعطيه امواله؟ لا طبعا ما نعطيه امواله، لان يشترطون فقهائنا ان يكون بالاضافة الى البلوغ اكو عنده بلوغ عقلي، عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتصرفات، يعني ما ننطي اموال ما لم نتأكد ان هاي الاموال اللي نطيها ما راح يتصرف بها تصرف غير عقلائي. هذا منين؟ انا قصدي ان اشير ان هذا مؤشر الى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين، لو انعكست الاية، لو فرضنا واحد سنه صغير لكن عمره العقلي ضخم، في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف يولا؟ اقل شيء يشترطون الفقهاء يشترطون بالبلوغ الجسدي، ما طول ذاك محرز البلوغ العقلي، يردون البلوغ الجسدي، هاي في الاوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو اوضاع غير عادية. شنو هالاوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عد بعض الانبياء واكو عد بعض الائمة حالات اهلوا بها لحمل الولاية العامة مع ان عمرهم صغير. هاي شنو؟ على سبيل المعجز يو لا ماشية ويا الوضع الطبيعي. التفت الى اصل النزاع، يعني مثلا هذه الاية يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، الحكم المقصود به هنا النبوة، زين. الله عز وجل يقول اتيناه النبوة وهو صبي، وان كان اكو اراء مقابل هذا الرأي تخالفه يعني، لكن الرأي اللي عليه الاغلب ان النبوة. والسائجين خلال البحث ان الامام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بهالمعنى، يعني بمعنى ان تحمل الولاية العامة وعمره صغير. فيحيى عليه السلام لما تحمل النبوة وآتيناه الحكم صبي، يعني تحمل النبوة وهو أقل من 7 سنين. زين، في مثل هالحالة شنو هذا؟ كمعجز يولا، كوضع طبيعي، ها؟ يعني حالة، هي حالة شاذة شاذة، مو قاعدة، مو مضطردة، لكن الشذوذ نتيجة معجز لولا، نتيجة أن عند من النضوج والقابلية والقدرة ما أزال الأسباب التي من أجلها لا يكلف الإنسان إلا بعد البلوغ البيولوجي. أكو رأيين، رأي على أن معجز، ورأي لا، هذا لما أحرز، يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة، إذا صارت عند اللياقة والقابلية متوفرة يكلف. الشريعة الإسلامية لاحظت ترى عدة أشياء. شوف هسا احنا عندنا طبعا الانسان لما يكون مو بالغ بلوغ بيولوجي ما نحمله مسؤولية جنائية، تمام، نحمله مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية الواقع هاي مو تحميل، انما حالة حدثت وبالامكان تلافيها من اموال هذا. يعني افرض صبي عمره 12 سنة اجى الواحد عند كومة معين شايلهن دفعها كسرهن، في هالحالة نضمنه حمل مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية ان هذا اذا عنده اموال نأخذ من أمواله نجبر هالحدث اللي صار. لكن لو جرح لواحد ما يتحمل مسؤولية جنائية. ليش؟ لأن ما عنده نضوج، ما عنده إدراك، بعده نضوجه مو كافي. زين؟ طبعا هي أكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج، وأكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب. ذكرت لك أنا الأولى من حيث السبب وهي الثانية من حيث النتائج. أرجع إلى موضوعي، موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل أهل لحمل النبوة شنو؟ لأن بطريقة معجزة الله حباه بطريقة معجزة، بطريقة إعجاز يولا، أنه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف إلا بعد اجتيازها. هو اجتاز هالعقبات، كان مؤهل، عند لياقة وقابلية مثل البالغ، ما يضر به صغر السن وكبره. عندنا روايات ان اهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبره، وعندنا روايات بالعكس تقول ان هاي مسألة اعجاز. هسه يمر علينا خلال البحث، خلني نجي للروايات. التفت لعيوني. محمد ابن معلى يقول انا اجيت الى المدينة، دخلت على الامام الرضا سلام الله عليه، طبيت على الامام الرضا، اريد اساله، اقول له ابن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فالى من الامر من بعدك؟ قلت طبيت عليه، فمر بي الجواد وهو طفل صغير. لما مر التفت للامام سلام الله عليه، اشر لي الى الجواد، قال ان حدث شيء فالامر لهذا. زين، انا لما قال الامر لهذا في الواقع يقول فاتني ان اسئله ان الامر لهذا شنو اذا كبر. لا، ما ادري ان الامام قد يموت والامام الجواد بعد طفل. يقول مرت ايام توفى الامام رضا سلام الله عليه، الامام الجواد بعد طفل، ايش قد عمره الامام؟ 7 سنوات وشهر شهرين فوقين. يقول اجيت اريد اصف قامته لاصحابنا، صرت قدامه، يقول الامام جلس، التفت لي قال لي يا ابن معلى، او يا معلى ابن محمد، ان الله احتج بالامامة كما احتج بالنبوة، فقال في محكم كتابه واتيناه الحكم صبيا. يعني يريد يقول لي نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي انا اتحمل الامامة، نفس العلة اللي خلته هناك يصير نبي انا تأهني للتلبس بالامامة. زين، هذا شنو؟ على اي نحو؟ على نحو الاعجاز، على نحو انها قضية فلتة، على نحو انه لا يضر في هؤلاء صغر السن وكبره. المهم ان النتيجة واحدة، انا ما اريد ابحث انها اعجاز او فلتة او كلا الامرين، بس الغرض ان النتيجة واحدة، الله عز وجل بعث انبياء وهم دون سن البلوغ، واهل جماعة من اهل البيت لتحمل المسؤولية وهم دون سن البلوغ. والسيجين خلال البحث ان المأمون احتج على العلماء لهذه النقطة. شلون يعني؟ المأمون طبعا هو اللي سمى بنت ام الفضل، سماها للامام الجواد كما سيمر علينا. لما سماها جاء انت شنو اللي دفعك الى هذا؟ اخر هذا بعد طفل، انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمه زين وتأهل لها المنزلة وهاللياقة وترفع لها الاهمية وهو طفل لا فقه له في الدين، بعد صبي هذا لا يعقل من امور الحياة شيء على تعبيرهم؟ قال لهم والله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام واقرأ منكم لكتاب الله، ان هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغره. قالوا له الدليل؟ قالوا ها الدليل، ان رسول الله دعا عليا الى الاسلام وعمره 10 سنوات. لو كان ما يقبل الاسلام الا، احنا نعرف ان ما يقبل بحكم كونه تكليف من التكاليف العامة ما يقبل الا من البالغ، شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو علي ابن ابي طالب؟ دعاه من نفسه، ما يصير هذا تكلف، هو يقول ما انا من المتكلفين، لازم دعاه بامر الله. اذا دعاه بامر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم انه لا يضرهم صغر السن وكبره. وحدة. بعدين قالهم البيعة، قبول البيعة. الان اذا واحد يريد يبايع، هاي بيعة، البيعة تفاعل بين اثنين، والبيعة ما تصح ككل العقود ما تصح الا من البالغ. النبي قبل بيعة الحسن والحسين، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، فذولا يظهر ان صغر السن وكبر ما يقف عائق دونهم. وهي التفاتة دقيقة الواقع من المأمون، التفاتة دقيقة ولبقة. زين، اذا الامام الجواد سلام الله عليه قام باهلية الامامة وهو صبي صغير، لان الامام الجواد انولد شو وقت؟ سنة 195 يوم الجمعة 10 من شهر رجب. زين، في ذيك السنة انولد الامام سلام الله عليه بالمدينة، ترعرع في حجر ابيه الامام رضا سلام الله عليه. من بعد ذلك الامام رضا دعي الى خراسان وصارت شهادته في خراسان. الامام استشهد سنة 202 من الهجرة. ايش كثر عمر الامام الجواد؟ 7 سنوات. بنفس السنة سنة الشهادة ود المأمون ورا الإمام الجواد جلبه على رواية إلى خراسان، جاب إلى خراسان، أنزله في دار قرب داره وأكرمه وأغلق عليه العطاء وأخذ عامل معاملة كما كان يعامل أباه. بالمناسبة أنا شوية ما أريد أطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة، لكن أنا أقول لك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون ان المأمون صدرت منه اساءة لاهل البيت ابدا، وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى، وهو قريب الى الصواب الرأي، لان ما اريد اناقش، اذا اريد اناقش اكون افرد له مجلس خاص في الواقع، لان هذا الرجل الى مواقف عجيبة في نصرة اهل البيت. المهم ان الامام الجواد اجى الى خراسان، عمره شكثر؟ عمر الامام الجواد انذاك 7 سنوات. زين، في نفس السنة لما اجى واكرمه المأمون امر بان يرجع للمدينة ومنك يعرج الى بغداد، وفعلا رجع الى المدينة وعرج الى بغداد، ادخل الى بغداد. لما ادخل الى بغداد المأمون اول شيء عمله انه اعلن بانه سيزوجه ابنته، لان المأمون كان قد سماها في حياة ابيه، في حياة الامام رضا سماها بنته، واحدة منهن تزوجها الامام رضا سلام الله عليه، واحدة ام الفضل سماها للامام الجواد، وكان مشغوف بالامام الجواد.
كان مشغول به لهديه ولعلمه ولخلقه. فطبوا عليه العباسيين قالوا له تعال انت شو تريد تسوي؟ انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء؟ ذولا سلفك كانوا يبعدوهم، كانوا يشغلوهم، كانوا يعاملوهم معاملة خاصة، التدني ذولا احنا ما زلنا نئن من فعلك مع ابيه الى ان كفانا الله المهم من ذلك. الله ريحنا وراح ابو مات. انت تكرر المأساة مرة اخرى؟ شنو داعيك الى ان تزوج هذا الرجل والدنيا وتقربه؟ قالهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب فيه انتم، ولو انصفتموهم لكانوا اولى بكم. واما هذا الرجل فوالله اني لا اعدل به احد، ووالله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام والهدي والكتاب والسنة. واخذ يثني على الايمان. طال الحديث بينه وبينه، قالهم الامر بيني وبينكم، نعم النصف هذا هو امامكم، انتوا خلوه قدامكم وهيئوا له من اسئلتكم ما تريدون، اسألوه اذا شفتوا عند استعداد للعلم والاجابة وشفتوا شخصية متكاملة ناضجة حتى تسكتون، يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد انصفتنا. خرجوا طلعوا اجوا رأسا الى يحيى ابن اكتم. يحيى كان آنذاك قاضي القضاة، الرواية تقول دفعوا له أموالا طائلة، قالوا له هيئ لك فد مسألة شوية حاول أن تكون صعبة واسأل بها هذا الصبي شوف شنو مقدار استعداده للإجابة. فعلا ادخل الإمام إلى مجلس المأمون، ومجلس مناظرة احتشدت فيه الناس، وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما تسليمان ما بينهما، ودخل يحيى ابن أكتم جلس بين يديه والتفت إلى المأمون قال أصلح الله أمير المؤمنين، أيأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ الإمام كان يكنى بأبي جعفر من صغره، لأن الرواية تقول نحن معاشر الأئمة نكني أبناءنا من الصغر مخافة أن يلحقهم النبز بالألقاب. زين سأل قال له تأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ قال له استأذنه. قال له سيدي تأذن لي أن أسألك؟ قال سل ما بدا لك. تفت له طرح فيها هاي مسألته، فيها عظامها يا رجال وتعبان عليها. قال له اخبرني عن محرم قتل صيدا. هذا من حتى الحكاية تورط مسكين. تفت له الإمام قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل او بنهار، في وكره ام خارج وكره، مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد الى جانب ذلك كله اللي تقول قتله، وكان محرم كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، واذا كان محرم بالحج او محرم بالعمرة يضاف الى ذلك ان هذا في قتله عندما قتله ذهب اليه الى وكره ام خارج وكره. فرع للامام حوالي 20 فرع للمسألة. صفن هذا رجال في القصة شنو بعد ما يدري. سكت سكت ما يدري ماذا يقول. انقطع لاح على وجهه الانقطاع. المامون التفت لهم قال لهم انتوا هذا النتيجة جاي بيها؟ طرح له سؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه، هو سأل الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدأ الامام سلام الله عليه يشرح له ان العامد شترة تبع ليه، الجاهل شترة تبع ليه، ان اثنين هم سواء كان عن عمد او عن جهل، المحرم اذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الامور اللي خالف بيها الا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالتين يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة اذا كان من كبار الطير، شات كاملة الى اخره. ذكر للامام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منه المأمون، التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس، قالوا ما رأيكم؟ قالوا له الحمد لله الذي زاد امير المؤمنين علما ومعرفة، هو اعرف بهذا الامر منا. وقاموا التفت هو عد الامام قال له اني مزوجك وان رغمت لذلك الوف اقوام فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالإمام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله إقرارا بربوبيته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي أغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فإن أمير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته أم الفضل على صداق مثل صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم، وأنا أخطب منه ابنته على هذا الصداق، فهل قبلت يا أمير المؤمنين؟ قال بلى قد زوجتك. فقال الإمام قبلت التزويج. والشكل فورا أمر المؤمن أشر بإيده، ذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين، شوفي من الفضة كبيرة جابوها يسحبوها مملوءة غالية، نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصة، يقول وزع على الخاصة والعامة، ثم طلعوا 3 أطباق كبيرة من البلور نثروا بها بندق، يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار أو دار أو دكان أو بستان أو 10,000 درهم، بحيث من كان جالس أصابه الغنى. من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون، والإمام سلام الله عليه قام من فوره وما تأخر من بعد الواقعة أيام وأخذ زوجته وارتحل بها إلى العراق. زين، هذه بدء ارتباط الإمام سلام الله عليه بالمصاهرة مع المأمون. طبيعي خلال هالفترة اللي عاشها الإمام ما بطلوا العباسيين، بعدهم يلاحقون الإمام يردون يودون أسئلة، واحد يسأله أم إجابة. يوم يحيى ابن أكثم إجل إلى المجلس قال ابن رسول الله رجل أصاب امرأة عن طريق الزنا شنو حكمه؟ يجوز أن يتزوجها؟ قال الإمام بلى، بعد أن يستبرئها من مائها أو ماء غيره، لعلها قاربت مع غيره، يريد هو ذاك الوقت الزواج يقدر يتزوجها. قال له كيف؟ قال له أرأيت لو أن رجلا أكل من نخلة حراما ثم بدأ له أن يشتري تلك النخلة أيجوز له أن يأكل من ثمرها؟ قال له بلى. قال له الملك واحد على كل حال. سكت أيضا. كانت أسئلة من هالنوع. طبعا المقصود هو يتصور أن يحرج بها الإمام. صارت أسئلة كثيرة في مجلس المأمون وتصوروا أن الإمام يحرج بها. وأكثر من هذا شوف العنصر اللي لعب دوره، هيئوا لأسئلة بها حساسية. الأسئلة اللي بها حساسية شنو؟ هيئوا لأسئلة بها روح طائفية شوي. مثلا ويبناهم يحرجون الإمام بهذا، واحد سأله وهو يحيى ابن أكثم قال له ابن رسول الله شو تقول بالرواية اللي تقول أن جبرائيل هبط على النبي قال له يا رسول الله بلغ أبا بكر عني السلام وقل له أني راض عنه فهل هو راض عني؟ تفت للإمام قال له هاي محاولات رخيصة، الرجل أبو بكر ما يدور يشوف فضائل، هو الرجل إلى مكانته وإلى مركزه، لأن هذه تشوف فضائل مختلقة وتصطدم مع القرآن. قال له شلون؟ قال له مو القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قال بلى. قال له إذا كان الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه، ماكو حد يسأل أبو بكر أنت راضي عني لو مراضي؟ يعرف أنه راضي عنه أو مراضي. قام يسأل من النوع. الإمام سلام الله عليه بلياقة طبعا وبما يمليه الموقف من حكمة ودقة أجاب وقال له ترى لني مخترعات والغرض من عدهن، مسألة تنافس، لني أشياء كان يمليهن التنافس، قال لني خاص وخرهن ابعدهن عن مكاننا ومع ذلك أنا أجيبك. استمر المجلس والإمام يجيب. زين نرجع نسأل، نقول الرواية تقول أن الإمام كان عمره 9 سنوات، أرجوك لما نجينا إلى واحد أبو 9 سنوات يتحمل هالقابلية للإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ أكو أسئلة كثيرة من هالنوع كانت تطرح على الإمام والإمام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية. شنو هذا المعنى؟ موضوع مدارسة أو غير مدارسة؟ إذا موضوع مدارسة القابلية أنا لك تضيق عن هذا الاستيعاب، وإذا لا ولا موضوع خارج الحدود الطبيعية، يعني موضوع إلهام، يعني كان لك ويلهم هذا هو المطلوب. وترى الفت نظرك لنقطة، شوف كتب الاقتصاد وشوف غير كتب الاقتصاد. يعني الان انا اضعيدك على تاريخ مجموعة من العباقرة، اقدم لك فد نموذج منهم، اغرض جون ستيوارت ميل، هذا يقولون عنا الاقتصاديين يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية الى غيرها، لما صار عمره 7 سنوات يقولون ما ترك مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بطول باع، ويطو صفات، اذا تحط بعض الصفات احنا اللي نطيها الى الائمة بصفقة تعتبر عادية جدا. نبالي زين، واللي يحب انا رشدة للمصدر موجود زين. وهذا اللي يتحدثون عنه ناس اوروبيين، يعني لا تجي انت تقول لي انتوا عندكم شو، منينكم هالعقليات هاي، منين يجيبون هالحكي هذا لا احنا مو شي. سيدي ارجوك احنا نجي للتاريخ نشوف التاريخ ازاء هؤلاء، او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا اليه نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. اذا المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة اما ان تحملها على الاعجاز او تقول لا حالة فريدة، ان ذولا انماط موهوبة من الناس، والانماط الموهوبة من الناس ما يفرق ان تكون صغيرة السن او كبيرة السن. زين، الامام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشة ايام المأمون كان موضع اجلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الامام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الامام الجواد، يعني بنت المأمون ام الفضل، هاي اخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا اليه نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. اذا المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة اما ان تحملها على الاعجاز او تقول لا حالة فريدة، ان ذولا انماط موهوبة من الناس، والانماط الموهوبة من الناس ما يفرق ان تكون صغيرة السن او كبيرة السن. زين، الامام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشة ايام المأمون كان موضع اجلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الامام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الامام الجواد، يعني بنت المأمون ام الفضل، هاي اخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. جعفر مات موته يعني الخمرة وصلت الى ان وقعله بجب، مات موته وسخة، كان معروف هذا جعفر منحط. زين، هذه المرأة صار عدها شيئين خلاها تتأثر على الامام سلام الله عليه، هالشيئين تتأثر، وبعدين مواقف الامام بدأت بالانتشار، يعني قاموا يتحدثون عنه، ان مر على دار فيها شجرة يابسة توضأ، ما راحت الا فترة قصيرة الشجرة نمت وافرعت وحملت، يتحدثون بها الناس، موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جيء به واعترف بالسرقة وأبدى الإمام رأي خلف به آراء العلماء، أخذ دوي مواقف بالمدينة. كان الإمام سلام الله عليه إلى مواقف بالمدينة مع العدو والصديق، ها؟ يعني موقف مع أستاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه، لأن الإمام سلام الله عليه على العادة أرسل إلى كتاب، يعني إلى مكان، يعني كان وين كان الرواية مو احنا نرويها، يعني يرويها غيرنا، يروون أن الأئمة كانوا يجرون الأمور على نواميسها الطبيعية، فيودون أولادهم إلى محل للتعلم حتى يحملون الناس على هذا. سأله الأستاذ قالوا له ما تقول بهذا الصبي الذي عندك؟ قال الناس يظنون أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه طرفي الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع غازي للبديدون، اجى لقتال الروم سنة 218. الإمام سلام الله عليه طبعا بدأ يكتسح في مواقف كثير من العقبات. المأمون لما وصل للبديدون مات هناك، لأنه بالليل المأمون طلع أكو عين ماي أوعز إلى جيش، قالوا مسولي عليه على ماي، سولي عريش من الخشب، سوى العريش من الخشب جلس عليه. طلعت سبيكة، سبيكة سمكة كأنها سبيكة من الفضة، نضحت الإمام على وجهه بشيء من الماء، العفو، نضحت المأمون بشيء من الماء، أخذ يرتعد، قالهم ارجعوني إلى الخباء، رجعوا إلى الخباء، بدأ يحس بالانحلال. جابوا له ابن بخت يشوع، ابن بخت يشوع أخذ المجسة من نبضه، قال إن نبضه منذر بالانحلال، هذا الرجل ما يعيش. فعلا ما ذيك الليلة ما كملها، مات. طلع قالهم بس راوني ملكي، نظر قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ومات مكانه. لما توفي المأمون الإمام سلام الله عليه بالمدينة، المعتصم كتب إلى عامله أن أشخصه إلي. المعتصم موقف من الإمام كان رد فعل لموقف المأمون. شقد المأمون مثلا إلى ميل لأهل البيت أو كرم الإمام، المعتصم على العكس كان موقف به ردة فعل. بس طبعا أكو أصول لللياقة وللمجاملة. الإمام حمل مع زوجته، هذه صار عندها شيئين، هالشيئين أوجبا أن يغرن صدرها على الإمام. أولا ما صار عندها من الإمام شيء، طفل ما صار عندها، كان عندها عقم، زين، فكانت متأثرة من أم الإمام الهادي، أن أم الإمام الهادي عندها طفل، عندها أطفال من الإمام وهي ما عندها طفل، فهذا شيء كان يحملها على الحسد والحقد. بعدين الشيء الثاني اللي خلاها تحقد على الإمام سلام الله عليه، بالإضافة إلى عدم وجود الولد وأن أم الإمام عندها ولد، أن هذه المرأة كانت تتصور أن الإمام يتسرع عليها، لأن المؤرخين كتبوا يعني شافت قلة إقبال من الإمام عليها، فكتبوا قلة إقبال شنو يعني، طبعا في الحدود الشرعية، فهي كتبت إلى أبيها المأمون، كتبت لأنه تسرع علي. المأمون كتب إليها إنا لم نزوجه لنمنع عنه حلالا أحله الله له، فقري في بيتك واسكتي. فهي كانت متأثرة متألمة من الإمام، فلما جاءت أخوها كان يوغر صدرها، هذا جعفر ابن المأمون يوغر صدرها على الإمام، وجيء بالإمام نقل من المدينة إلى أن أدخل إلى بغداد. لما جابوه إلى بغداد المعتصم فورا أمر به فأحضر في المجلس، وكان هم مهيئ لمجموعة من الأسئلة، كان يسأله والإمام يجيب على تلك الأسئلة. رجع إلى الدار، هل ذي زرقان مولى أحمد ابن أبي جؤاد يقول طبيت علي لهذا، لقيته مصفر الوجه مربد، ليش بيك؟ قال لي هذا المعتصم نائق أحمق هذا. قال ليش؟ قال لي هذا يزعم إلى رجل تقول نصف هذه الأمة بإمامته، يعمد إلى رجل تقول نصف هذه الأمة بإمامته، فيأخذ بأقواله في بعض المسائل ويترك أقوال الفقهاء، هذا ما يأمن أن ينقلب عليه هؤلاء، وغدا يضرب وجهه بمئة ألف سيف من أتباعه ومن أشياعه. لأن هالفكرة يعني الجو، هذا الجو المسموم كان موجود هذا شيء بشيء يذكر. الامام يوم زواجه بهاي ام الفضل محمد علي الهاشمي هذا عباسي ومن كبار العباسيين يقول طبيت على الامام اردهني اب زواجه طبيت يقول انا عطشان شديد العطش وخفت يروحني الوقت عفت ما شربت ماي ببيتنا ادخلت لما استقر بي المقام يقول التفت للامام قال لي اراك عاطش يبدو عليك العطش قلت له اي والله عطشان قال علينا بماء اسقونا ماء هذا محمد علي الهاشمي يقول انا نزيت قلت هذا هسه راح يجيبونه ماء مسموم ويطيني منه وراح ابتلي انا ها فتصور الجو شلونها هذا صور هذا عباسي يعني يعرف توتر الجو يعرف ان الامام قد يطلب ماء ويطلعوا له ماء مسموم ها يعني الوضع كان على هاللون من الريبه على هاللون من التوتر الان يؤتى اليه بماء مسموم وانا اشرب منه الامام سلام الله عليه يقول جابوا الماء لما جابوه انا بها الذهنيه الامام التفت لهذا الغلام قال له ناولني الماء جيبه هذا الماء يقول ما تطيه اعطيني اياه اخذ الماء امتذقه ذاق منه شرب منه ثم ارجعه رجع الماء وقال له ناوله اياه يقول شربت بالمرة الثانية يقول هم عطشت هم نفس الشيء الامام سلام الله يقول تبسم في وجهي فالامام سلام الله عليه كانت عند لفتات في هذا الجو يعني كان من يقعد جو معروف ان ملبد مشبع حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التفت له شوف الجو ايش قد متوتر قال له يا ابا جعفر ان شيعتك يقولون انك تعرف كيل ما في دجلة من الماء ما هي دجلة المجلس مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة قاعدين على المجلس على دجلة قال له هاي دجلة شيعتك يقولون انت تعرف كيل ما فيها من الماء شوف ترى هذا مو سؤال طبيعي يعني سؤال بتوتر تشعر انه متوتر الجو يعني مو طبيعي واحد يجي يكلم الامام بهاللون من اللاوبالية بينما يحيى ابن اكتم في حياة المأمون يجي يسأل مسألة يستأذن من المأمون ومن الامام هذا رأسا يجي لي يقول لنا شيعتك يقولون انك تعلم الغيب تعلم كيل ما في دجلة من الماء الامام هم جاوب بجواب منتهى الرقة قال له ما تقول لو اراد الله ان يفوض علم ذلك الى ذبابة هل يمكن او لا لو الله يريد يفوض علم هل معنى اللي تقوله يفوضه الى ذبابة يمكن او يمكن قال بلى يمكن اذا اراد الله يمكن ان يفوض ذلك الى ذبابة قال له انا اكرم على الله من الذبابة على كل حال انا انسان انا ابن رسول الله ولو اراد الله ان يفوض الي علم ذلك ممكن اذا الله عز وجل يخبرني بذلك ما بشيء لان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على معلومات وانبياء قد يطلعون اولياء او قد يطلع الولي مباشرة ولا سيما انتم تعتقدون اكو جماعة محدثين ملهمين من السماء ويا ريت هذول اللي تعتقدون انهم ملهمين محدثين مثلا فد ناس افرض قمة بالعلم او بالورع هم تعتقدون انتم ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر الى جانبه وانه ملهم تحدثه الملائكة مو الاشخاص الاخر فكيف امام من ائمة اهل البيت الامام قال له لو اراد الله ان يوكل او يوكل علم ذلك الى بعوضة لا اوكله وانا اكرم على الله من بعوضة فالجو جو كان كل توتر جو مملوء توتر هل المعتصم يقول له هذا احمد بن ابي دؤاد يقول له هذا مجنون هذا يترك بقوله يترك قول هؤلاء الفقهاء ويأخذ قول هذا وانا ما امن ان يضرب وجهه غدا بمئة الف سيف هذا الى اتباع كثيرين يعني قضى الامام سلام الله عليه هل فترة بهالجو المحموم يدبرون عليه امر يردون فد امر من الامور حتى يتم القضاء عليه والامام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب الى ان توصلوا الى المطلوب وين وصلوا له عن من وصلوا له عن طريق هذه ام الفضل ترى عمر الامام فد عمر قصير يعني 25 سنة نبه لي يعني في ريعان الشباب يعني ما تركوا له مجال للحياة في ريعان الشباب هذا عند بستان بيؤترج المعتصم اتفقوا ياهاي عن طريق اخوها جعفر اتفقوا يا جعفر، قال له انت تقدر عن هالطريق هذه تغري اختك بسمه والقضاء عليه، لا سيما وهذه متوترة لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق. هاي غيرتها عن هالطريق، فعلا ودال اناء مملوء بحامض الاترج ومختوم بختمه بختم المعتصم، قال له ابعث الها ومرها الامام صائم، مرها ان تعطيه منه ساعة الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعة الافطار. الامام كان صائم، عنده صوم ما قضاءه مندوب، المهم كان صائم، تناول الامام منه جرعة، احس بالسم يسري ببدنه، التفت اليها قالها قتلتيني، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر، وفعلا افتقرت، قالوها لبوها مع الحريم في القصر عند المعتصم، وماتت شر ميته هي واخوها. بمجرد ان حست ان الامام جرى ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، تركت البيت وخرجت، اغلقت باب البيت، ظل الامام وحده بالسطح لا يقوى على القيام. عالج الموت وحده، مرت عليه 3 ايام وهو على السطح يمد يمينا ويقبض شمالا، الى ان فاضت روحه الطاهرة، نازع الموت وحده. من بعد 3 ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه، وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش، اجريت له الترتيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوه في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك 3 ايام ولم يذق الماء، فله بذلك اسوة بجده الحسين. مرت عليه الفترة، فترة عدم شرب الماء، ولذلك كانت هالمسألة الى حساسية في نفوس اهل البيت. كان الامام زي العابدين في يوم مار يتمشى، سمع له واحد من القصادين يخاطب غلامه، يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، ادار وجهه اليه، قال انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار الامام وجاءوا الى جهة كربلاء، صاح ابا يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زي العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه، يقول له الى الان تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا، يا من اذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع املا، مهما مررت على الفرات وقل على بعد لشاطك يا فرات ومر على الماء. اخذ اثر، يعني العطش اخذ اثر من الحسين، اثر بقلبه حتى قال لقد تفتت من الظما، اثر بعينه حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان، اثر في لسانه حتى صار كالخشبة اليابسة. لذلك كان يطلب في اخر لحظات حياته، يقول هلال بن نافع، نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول لقد تفتت قلبي من الظما، اسقوني جرعة من الماء المعين. أخويا ما بين دمع وزجيك ابن نفسي ابو السجاد باريك، يا نور وين تمرمرت بيك، ويح الفرات أباد الله غامره اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم عمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
إني شغفت بحبها هذه ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هذه ديار
أحبتي،
إني شغفت بحبها هذه ديار أحبتي،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي، لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي،
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي،
روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي،
روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي
كريم السجايا. كريم السجاد.